وكأنك قد تهيأت لما قدمناه إليك من بيان كون البسيط الحق كل الأشياء لفهم كلام هذا المعلم. ماذا؟ خلص بعد اتزاه بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها الواضحة من المباحث السابقة لا يبقى مجال للترديد و عدم فهم ما قاله صاحب كتاب اصول جيا عندما قال ان الحق تبارك وتعالى واحد محض مبسوط ليس فيه شيء من الاشياء فلما كان واحدا محضا انبثقت منه الاشياء كلها او في بداية الامر عندما قال الواحد المعز هو علة الاشياء كلا وليس بشيء من الاشياء بل هو بدء الشيء وليس هو الاشياء بل الاشياء كلها فيه. بله هذه الكلمات كلها بناء على ما ذكرناه يعني بسيط الحقيقة كل الاشياء وليس بشيء منها وحد هم يكون بسيط يكون له معنى وإلا مع انكار تلك القاعده و ذلك البحث تصدیق به هذه الكلمات و فهم هذه الكلمات صعب و مشکل و کأنک قد تهیأت به ما قدمناه الیک ما قدمناه هو هذا من بیان کون البسیط الحق كل الاشیاء كل الاشیاء خب تهیأت به هذا الامر السلام علیکم و رحمت الله لفهم کلام هذا المعلم تحقیق مرامه ولعله اراد بالهویه ها هنا الوجود للماهیه خب حالا من جمله ما قال في تلك العباره هو لفظت هویه ما المراد بالهویه ها هنا ثلاثه احتمالات المراد بالهویه هو الوجود الاحتمال الثاني هو ان المراد بالهويه هو الماهيه الاحتمال الثالث هو التشخص المتميز عن سائر التشخصات في عباره اخرى المراد في الثالثه المراد بالهوية هو الوجود المتشخص المتميز عن سائر المتشخصات المباين لسائر المتشخصات هذا احتمال ثالث الاحتمال الثاني يعني المراد بالهوية هو الماهية ليس هذا الثاني لماذا؟ لأجل أن الماهية ليس مجهول إذا لم يكن مجهولا كيف يمكننا أن نقول فإن الهوية الأولى التي انبثقت منه انبثقت يعني صدرت يعني جعلت ها هنا أسند قضية الجعل وانبجاز إلى الهوية انبثقت الهوية يعني صدرت الهوية خب هوية إذا كان معنى الماهية لا يكون صادرا مجد المصادر ليس بماهية مجعول ليس بماهية والاحتمال الأول يعني الوجود مع قطع النظر عن التشخص في مقابل التشخصات هذا هم ليس مجعول يعني الوجود المطلق الذي يكون جامع لجميع الوجودات وليس بمباين مع جميع الموجودات خب هازان ليس مجهول هازا هو الحق حق لا يكون مجهولا الاحتمال الثالث صحيح يعني الوجود المتشخص المتميز عن سائر التشخصات هازا صحيح لأجل أن هازا يكون مجهولا جعلم یعنی ما، یعنی خروج الوجود عن حد اللاتعینی و وروده الى حد التعین. عذاب صحیح و عذاب مجعول لا بعثه. بله الاحتمال الاخیر. بله خروج الوجود المطلق المرتبه الاطلاق الى المرتبه التعین، عن مرتبه اللاتعین الى مرتبه التعین. هذا صحیح. خب يقول ولعله أراد بالهوية ها هنا الوجود لا الماهية. خب هذا نفي للاحتمال الثاني، يعني الماهية منفية. خب هلا وجود مثبت، وجود مطلق أو وجود ممتاز مشخص في مقابل إفساد التشخصات. لعين ذلك هو يقول بل أراد به التشخص المتميز عن سائر التشخصات في بداية الأمر ينفي الماهية. لماذا؟ لأجل أن الماهية غير مجهولة. لعله أراد الهوية هنا الوجود لا الماهية المرسلة كما ظن. لماذا لا الماهية؟ لأن الماهية غير مجهولة. خب المراد به الوجود لا الماهية. بحث الحقيقة هذا نفي للماهية. هل هذا يكون إثبات للوجود؟ يقول وجود هم على قسمين، اما مطلق و اما متميز. لعجل رد الاطلاق و اثبات التميز و التشخص يقول بل اراد به، يعني بالوجود التشخص المتميز عن سائر التشخصات المباين لسائر التشخصات. خب الوجود المتميز الوجود المتشخص في اي مورد يتصور؟ في مورد غير الها في ما سوى الله تصور. يقول وهذا إنما يتحقق عند هذا الفيلسوف في ما سوى الأول، حيث أن لكل منها وجودا محدودا. يعني ما سوى لكل منها، يعني لكل من ما سوى وجودا محدودا بحد من الكمال. فإذا كان محدودا بحد من الكمال فيكون مباينا لموجود آخر مغايرا له. البته هذا مغيره كقيد، وذلك القيد هو أننا طارة نقيسه إلى ما دونه وأخرى نقيسه إلى ما فوقه. إذا قسمناه إلى ما دونه لا يكون مقابلا لها، لأجل أنه محيط لها بما دون. أما إذا كان في مقابل ما فوق يكون متميز عنها، لأجل أنه ليس لها إحاطة بل محاط. فالامتياز للمحاط إلا المحيط ليس المنفاق. نغير سلام از آخون ها اونو با آقل قید و بناه و بناه بالمطلق قول حیث و ان لکل من ها این من ماصلا وجودا محدودا به حد من الکمان فیکون مبالا لموجود آخر مغایرا له. و اما الوجود الواجبی فهو لکونه غیر متناهی القوه و الشده ولا محدود به حد و غایه فلا هویت له. هویت البته به هذا المعنى، یعنی الوجود المتشخص الممتاز عن البقیه. الهویت به هذا المعنى منفیت عنه، لاجل انه لا حد له، لاجل انه لا يكون محدود. و اما الوجود الواجبی فهو لکونه غیر متناهی القوه و شده و لا محدود، یعنی فلکونه غیر محدود به حد لغايتين فلا هوية له بهذا المعنى، لأنه جامع كل حد وجودي فما فوقه وراءه. بله ووراءه يكون أحسن. بله لأنه جامع كل حد وجودي فما فوق ذلك الحد الوجودي ووراء ذلك الحد الوجودي موضوع کنه یکونو احسن. فلا مباین له فی الوجود ولا غیر. فلا مباین له فی الوجود ولا غیر، یعنی غیر لیس فی دار الوجود غیره دیا غیرته ما ابغت الغیر لیکون متمیزا عنه بکونه مسلوبا عنه، یعنی ذالک الشیء مسلوب عن الحق و الحق مسلوب عن ال انزالك الشيء. فإنه لا يكون آدما لشيء من الأشياء، فحيث هو كانت الأشياء كلها، وحيث يكون الشيء من الأشياء كان هو معه، كما في قوله السلام عليكم ورحمة الله. وهو الذي في السماء إلهون وفي الأرض إلهون، يعني إله حقيقة واحدة منبسطة من حيث الفعل وشامل للكل. كونه إلها في السماء لا يكون مزاحما لكونه إلها في الأرض، هذا لعموم وجوده ولشمول عنايته. وقوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، خلاصه كل هذه الأدلة التوحيدية يدل على ما ذكرناه من أن الحق تبارك وتعالى هو كل الأشياء، والأشياء كلها هو الحق، لا أن الحق متحقق ومتحقق هذه الأشياء، لا بلا، مثل قضية النور والألوان، النور وإن لم يكن ممتازا بالامتياز التبايني عن الألوان، والألوان ممتازا عن الحق بالامتياز التقابلي، لا يكون مباينة. ألوان نور، نور ألوان، أما ليس معناه أن النور موجود بوجود الألوان، بل بالعكس الألوان موجودة بوجود النور. النور أولا بالذات ظاهر بذاته منظر لغيره، الألوان بما هي مظاهر للوجود ظاهر بذاته ومظهر لغيره دون العكس، يعني لا يكون أولا بالذات الوجود والظهور للألوان، ثانيا يعني بالعكس للوجود للنور. الآية إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والسنة النبوية. وفيما صحت روايته عن علي عليه السلام أنه قال، فيما روي صحيحا عن علي عليه السلام هو هذه الرواية، قال مع كل شيء لا بمغارمة وغير كل شيء لا بمزايرة. خب فهم هذه المثالث من دون هذه المباني أصلا ممكن واقعا سطحي؟ بله تعبدي يكون، اما تعقلي فهمي لا يكون. نحن من باب التمثيل استعانة لبعض التمثيلات في هذه القضية استشهدت به قضية الصور التلفزيونية والنور الذي يكون أساس هذه الصور، هذه الصور أساسه هو النور. لو أطفأت النور في التلفزيون وقطعت الكهرباء عن التلفزيون أصلا لا يكون مظلم، لا يوجد فيه شيء، بمجرد مجيء كهرباء وإشعال لامب وإضاءة تتحقق الصور، وهذه الصور ليس إلا تجليات للنور. خب التجليات للنور موجب لظهور هذه الصور. هذا في مقام التحليل، هل يمكن لكم أن تفرقوا بين الصور تحققنا بين الصور والنور؟ هل يمكن لكم أن تفككون واقعا تحللون في متن الواقع بين هذه الأمور؟ لا، نور هو الصور، صور هو النور. أما مع ذلك كله هل يمكن لكم واقعا هو نور صور و هو صور نور؟ لا، نور في حد ذاته مطلق لا حد له، و صور اصلا لو اخذت التغیر و تحدد و تعین منها اصلا لما يبقى صورا. آزا يكون صورت الشجر ازاك صورت الحجر هازا صورت الانسان زاك صورت البقر ازاك سماو هازا ارز ازاك بحر ازاك جبر، كل هذه بدون هذه التعددات والتغيرات ليس ممتازه. فالصور من حيث هي صور ليست الا امور متغيره محدوده، والنور من حيث هو نور مرسل مطلق. اما ذلك كله في مقام الوجود والتحقق، هل يمكن لك ان تقول على صفحه التلفزيون تفككون النور عن الصور والصور عن النور؟ وإن كان النور من البدر، شاء شيء وهذا الصور المرئية شيء. بعد نور مطلق، بعد عندما يتجلى يصير متعدد ومتكسر، هذا صحيح. أما في صفة التلفزيون تفرق بين النور والصور أصلا لا يمكن. الله أنا نقول أن النور داخل في الصور، أما لا معنى الممازجة، يعني الصور بسلاز مزجت مع النور، لا أصلا غير النور ما موجود. حتى أنت تقول مزجة بغيره، غير النور كعلى صفة التلفزيون ما موجود، غير النور يعني ظلمة فلا شيء، فالمزج غلط. فداخلون لا بالمواجهة، خارجون البته بمعنى المزايلة، يعني معها الصور يبغى صورها و تأخذ النور منها، فخارجون لا بالمزايلة. خب هذه تمثيل جميل في ما نحن فيه لأجل إثبات مطلبنا. بله، فيما صحت روايته عن علي عليه السلام أنه قال مع كل شيء لا بمقارنة، غير كل شيء لا بمزايله. خب وفيما صحت روايته حجة قوية على هذا المطلب من طريق النقل والسماع. لو كنت من أهل النظر والعقل، مباحثنا العقلية السابقة في بيان تثبيت الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، إن كنت من أهل السمع والنقل، خب هذا سمع ونقل، أنت فسر لنا، نحن رسول، أنت فسر تفسير، لا توجيه، تفسير نمجون هذا المباني ما ممكن. خب فهذه مناهج إثبات العقل المفارق وعالمه، وسيأتي بيان كثرة العقول وتفاصيل ما في عالمها، يعني عالم العقول وحسن ترتيب عالم العقول وجودة نظام عالم العقول واشتمال ذلك العالم على جميع التبايا النوعية التي في هذا العالم، يعني مصلها هناك، أصنامها هنا، أصنامها هنا، مصل هناك، مع ما يزيد عليها على وجه أعلى، يعني سيأتي هذا المطالب مع ما يزيد عليها على وجه أعلى وأشرف في موضعهم، يأتي حسب ما قدمنا ذكره في مباحث ماهية، يعني قبلنا ذكرنا هنا هم موعده، فيما بعد إن شاء الله سيأتي توضيحه وتفصيله أكثر مما يكون ها هنا. خب هلا ها هنا المنهج الآخر الذي الأخر يسنده إلى نفسه في مقام إثبات عالم وهو الاستفادة من عروض حالة النسيان وحالة الزهول على الإنسان وبيان الفرق بين الزهود والنسيان. خب توزيعا لهذا يقول لا نشك في أنه في بعض الموارد عندما نعقل شيئا من المعقولات نغفل عن هذه الصورة المعقولة، لا نتفق بعد التأمل و تجشم على أنفسنا نتذكروا هذا ذلك الأمر الذي عقلناه مثلا و هذا قبلا عقلناه بعد غفلنا عنه الآن التفتنا إليه. خب هذه ظهور الغفلة بالنسبة إلى بعض المعقولات. لذا ما نشك في أن في بعض الموارد مدرك أمرا معقولا وبعد مدة لا يكون مورد لنظرنا هذا المعقول، وبعد هم كل ما نفكر وكل ما نتجشم لأجل أن نتذكرها لا يمكن لنا أن نتذكرها إلا مع تعليم جديد كمثل الأول الذي تكلفنا في المشاهد في التحصيل ومشاهد. فهنا الآن مرة أخرى تكلفنا وكلفنا أنفسنا في كسبه، خب يمكن لنا أن نعلم به وإلا من دون هذا ما ممكن، هذا لا شك فيه. الأول يسمى بالزهول، الثاني يسمى بالنسيان. في الذهول الإنسان بأدنى التفات ينتبه ويلتفت وينتقل إلى الذي قبلا كان عاقله وبعد كان ظاهلا عنه، ومع التنبيه ومع التوجه للاصطلاح الجديد يتذكر ما كان عاقله في مسبق. وفي بعض الأوقات لا ما يكون مع كسب جديد. خب الذهول هو الأول، أما الذي يكون في الثاني يكون نسيان. في النسيان الإنسان واقعا يمحى عن ذهنه الصورة المعقولة. كيف الأول كان محو في ذهنه هذه الصورة، الآن لم يكن محو محيط هذه الصورة عن الذهن. خب إذا أراد أن يتعلمها ويتوجه إليها لابد له من كسب جديد. هذه الصورة الثانية يسمى بالنسيان، الأولى يسمى به الزهول. هذا لا شك فيه. خب في قضية الزهول، توجيه الزهول كيف يكون؟ في قضية النسيان توجيه النسيان كيف يكون؟ في قضية الزهول يقول القوى الغير العقلية في الإنسان لأجل أنه هنا بصلاح محالها متعددة، محالها مختلفة. في بعض هذه المحال يتحقق بصلاح إدراكه، في بعض الآخر من المحال يتحقق حس، في بعض الإدراك يتحقق، في البعض الآخر الحس يتحقق. خب عندما يكون الإنسان ظاهلا عن شيء، يعني ذلك الشيء ليس في رعاء الإدراك له، أما عدم وجوده في رعاء الإدراك لا يدل على أنه بطور كلي أن هذا الشخص منفي، يمكن أن يكون في ذاكرته. بعد ما أدرك يرجع للذاكرة و بعد يجده في الذاكرة و يتذكرها. هذا في حالة الظهور. اما في حالة النسيان الصورة المعقولة ثانيا النحية، الصورة المعقولة النحاء يتحقق لها. طيب هلا هل يمكن لكم ان في الصور المعقولة ها هنا قوة يسمى بالقوة الحافظة و ها هنا قوة اخرى يسمى بالقوة المدركة؟ القوة المدركة لو كانت ملتفتة الى هذه الصورة يتحقق ادراك، والا يبقى في الذاكرة و بعد الانسان يراجع الى الذاكرة و يتذكرها. هل يمكن لكم ان تقولوا في المعقولات هكذا؟ في المتخيلات يمكن لكم، في المسموعات يمكن لكم، في سائر الادراكات غير التعقل يمكن لكم. لاجل ما؟ لاجل ان هذه القوة قوة مادية حالة في محال. إذا كان المحال متعدد القوة يكون متعدد. قوة المدركة في محل، قوة الذاكرة في محل آخر. عندما أراد الزهول يرجع إلى الخزانة ويستفيد من الخزانة ويتبدل الزهول إلى الهزول. أما في التعقل هذا ممكن؟ أقول يقول لا، لا يمكن، لأجل أن التجزئة ما مستقر في العقل، العقل مجردون. وأما تخيل و غير تخيل من الأمور الدانية الحسية كلها أمور مادية، إدراكات مادية. وإذا كان مادية تكسر المحل و تكسر القوى يكون فيه. يمكن لنا أن نقول في مرتبة من المراحل الوجودية تحقق إدراكات، مثلا إدراك حسي أو إدراك وهمي أو إدراك خيالي. أما في رعاية آخر يتحقق حس، يبقى ها هنا بمنزل الخزانة، و الإنسان يرجع إلى الخزانة و يتعلم ما كان قبلا علمه و بعد ذهل عنه. هذا في غير المعقولات مستمر، لأجل أن الغير المعقول ليس مجرد إنسان، لذا لم يكن مجردا تفرق الأمكنة و تفرق المحال مستمر، و تفرق و تكسر القوى الحالة في هذا المحال لم يكن مستمر. أما في العقل المجرد عن المحال الذي لا يعرض عليه التجزئة، الذي لا يعرض عليه التفرغة، كيف نحن نصرف رعاء بعنوان الحفاظ، بعنوان الحافظ، ومكان آخر بعنوان الإدراك في القوة العاقلة. القوة العاقلة بسيط مجرد تكسر تجذب في اليوم الصرف. فلا يمكن لك أن تقول في بعد من أبعاد القوة العاقلة يتحقق إدراك المعقولات، في بعد آخر منه يتحقق حفظ المعقولات، وبعد نحن باصطلاح عندما عرض علينا مثلا نسيانون جهولون نراجع إلى هذه الذاكرة، وبعد عندما عرض علينا نشأل نفس الشيء بهذا الشأن. يمكن أن نقول جواب لا، لا يمكن، لأن التكسر و تفصل و تعدد المحال في القمة الآقلة مستمر. إذا لن يكون مستمر فهنا حقيقة واحدة، هذه حقيقة الواحدة. إذا كان مرتبط مع المدرك إدراك يتحقق، وإذا لن يكون مرتبط إدراك ما يتحقق. في بعد من أبعاد يكون قوة ذاكرة و حافظة و كذا و تراجع إليه مستمر. فهينئذ في حالة النسيان أنتم كيف تتعلمون وكيف باصطلاح تتذكرون المطالب السابقة؟ لا يمكن لكم إلا أن تقولوا إنها هنا حقيقة مجردة خارج عن ذاتنا، وذلك تلك الحقيقة المجردة رعاء لجميع المعقولات. بعد إذا هذا مرعاة ذهنك تلك الصورة الموجودة في ذلك الحقيقة المجردة أنت عالم، و اذا ما کنه محاضی لذالک و ملتفت لذالک اتیانقت و الارتباط و انتتکونو ناسیلن ها و هازه الذی یکونو و اعل تلک المعقولات خزان تلک المعقولات و یکونو خارج انزاتنا و العقل قصبت المسلمون اذا مبینه و من العباران نقرأ فاعلم أن لنا منهج آخر في إثبات عالم العقل، وهو من جهة إثبات الخزانة للمعقولات، كما قال عز اسمه لأن من شيء إلا عندنا خزائنه، المراد بخزائن الذي يكون بحسب تطبيقه على البحث خزانة للمعقولات. ولله خزائن السماوات والأرض، إذن تعبير خزائن هنا مستلزم. قال بيانه وبيانه أنه قد نعلم شيئا معقولا ثم ننسى ولا نذكره أصلا، بل نحتاج في إدراكه لتجشم تحصيل جديد وكسب المستأنف، وربما نذهل عنه ذهولا ثم نتذكره بعد التوجه والالتفات من غير حاجة إلى كسب جديد. خب هنا فرق بين الذهول والنسيان. فعند الزهول والنسيان كليهما لا شك أن الصورة غير حاصلة في قوتنا المدركة، يعني هم نسيان وهم زهول موجب لأن لا يكون في القوة المدركة صورة مدركة، لأجلن لو كان هذا حاضر لما يعرض نسيان لما يعرض زهول حاضر، وإلا لكانت مدركة بالفعل. إذ لا معنى للإدراك إلا حصول صورة الشيء في القوة الذرات، وإذا حصل فيكون مدرك، لماذا أنت تقول ننسى ظاهر؟ خب هلا فمن جهة أن الصورة غير حاصلة في قوتنا بين الزهول والنسيان يكون اشتراك، أما بين حالتي الزهول والنسيان من جهة يكون فرق. فرق ما هو؟ فرق هو أن في حالة نسيان الزهول القوة الدرات شيئا القوة الهافظة شيئا آخر، المدرك أجنبي وبعيد عن القوة الدرات أما موجود فيها الخزانة، النفس يراجع إليه إلى الخزانة فبات يعلمه تعلما جديدا من دون أن يكون معتاد إلى شيء آخر. قم هذا توجيه الزهول صرفا يكون هكذا. فعند الزهول والنسيان كليهما لا شك أن الصورة غير حاصلة في قوتنا المدركة، وإلا لكانت مدركة بالفعل، إذ لا معنى للإدراك إلا حصول صورة الشيء في القوة الدراكة. من هذه الجهة بين الزهول والنسيان ما بالاشتراك، هم في القوة الدراكة في حالة النسيان ليس الصورة مدركة، وهم في حالة نسيان، هم زهول هم نسيان، من هذه الجهة بينهما اشتراك. أما وجه التفرقة ما هو؟ ما هو الفرق بين الزهول والنسيان؟ يقول لكن يجب الفرق بين حالات الزهول والنسيان، والفرق بينهما ليس إلا بكون الصورة حالة الزهول، حالة الزهول ليس إلا بكون الصورة، بله حالة الزهول وإن لم تكن حاصلة في القوة المدركة لكنها حاصلة في القوة الحافظة لها، هذا في حالة الزهول، يعني غير حاضر في حالة الإدراك أما حاضر في حالة الحفظ، هذا حالة الزهول. خب هذا المعنى، خب بله إذا كان، خب هذا يسمى بالزهول. بس إذا كان في الإنسان هذا وهو غير متفيد مانع موجود شيء آخر يمنعه، ولا هذا الزهول يعني هذا، خب بنام نقول هذا الزهول يعني هذا، لا يريد أن يفرق بين الزهول وبين النسيان. في حالة الزهول يكون موجود في الذهن ولكن مانع موجود أيضا فلا يتحقق إدراكه، أما في حالة النسيان أصلا لا يكون في الشيء بل يكون في الخزانة. وهذا إذا كان هكذا يكون الزهول لا يكون النسيان، لا تعلم جديد كي واقعا لا يكون غافل المانع. لو كان في الداخل وقد مانع يكون من دون التعلم يمكن برفع المانع يأتي للذهن. خب إذا بعد إذا تذكره واقعا قال خب بله ها قبلا أتعقله وكنت بغض نسيت كنت ظاهر عنه، معلوم أن هذا كان زهولا. أما إذا لا أصلا بإنوان مثل جديد يعلمه يفهم يفهم أنه يعني يدرك هذا ولكن اصلا لا يكون لا يقول ان هذا الذي الان عقلته نفس الذي قبل عقلته، خب هذا نسيانه. اما بمجرد ان تتنبه عليه وتقول اه جاء في ذكري اه تذكر، خب هذا الذاكره و اعاده من الذاكره فزهول يكون. اما اذا تعلمه وهو يصدق فبعد تقول له خب قبل ما قلت لك هذا هل تتذكروا؟ يقول لا هلا هذا ما تتعلمه جديد بالنسبة لي، هذا يكون نسيان. أما الأول يكون زهول. خب في هذه الحالة الثانية لا يمكن إلا بأن تقول إنها هنا خزانة في تلك الخزانة صور المعقولة، والنفس إذا كان مهازيا لا يدركها وإذا كان غير مهازي لها لا يعقلها. نسيان عرفي ذاك كلامنا في النسيان الفلسفي، نسب الزعم العرفي والزعم الفلسفي، الزعم العرفي على الزمن المطلق على الأمور الاصطلاح الجزئية وغير محسوسة يستعمل، ولكن في اصطلاح الفلاسفة الزعم له معنى خاص. لكن يجب الفرق بين حالة الزهول والنسيان، والفرق بينهما ليس إلا بكون الصورة حالة الزهول وإن لم تكن حاصلة في القوة المدركة لكنها حاصلة في القوة الحافظة لها، وما في حالة النسيان فزال عنهما جميعا. بله وأما بله أما إذا كن أحسن وأما في حالة النسيان فزال عنهما جميعا، يعني هم من القوة الدراكة وهم من القوة الحافظة. أما الزوال عن المدركة فنعوى عنها، و اما زوال عن الحافظة فبه زوال نسبة كونها حافظة لبطلان الاستعداد استعداد النفس و تهیئها للاتصال بها قبول الفیض عنها. خلاصه في هذا الثانی اصلا کأنه ما تعلم الشیء قبلا لا اقول اتذكره تتمته الى ما بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و علی آله.